محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الباب الخامس قد بدأ في البحث الماضي، وبدأ الحديث في المطلب الأول وهو التقييد بالوصف، ووصل الحديث فعلا إلى التقييد بالعطف. والعطف كما هو معلوم في الصناعة اللفظية في علم النحو له عدة أنواع، منها عطف البيان ومنها عطف النسق. وأشار المصنف أولا حيث قال: فإن كان عطف بيانين فهو كالنعت في مجيئه للإيضاح، لأن النعت إنما يكون الهدف منه إيضاح المنعوت وإزالة الاشتراك، اعتبار أن المخبر عنه أو المتحدث عنه ربما يكون ليس شخصا واحدا بل عدة أشخاص يشتركون في، عليكم السلام، يشتركون في صفة واحدة. فتقول مثلا لشخص: جاء صديقك، وله عدة أصدقاء، فإن كنت تريد أن يتوجه إلى الصديق الذي جاء بالفعل فلا بد أن تشخص له ذلك الصديق من خلال ما يدل على ذاته وهو الاسم. فتقول له: جاء صديقك خالد، أو جاء صديقك مثلا زيد، وما شاكل ذلك. فبذلك يزول الاشتراك بين هذا الجائي وبين ماذا؟ وبين غيره من الأصدقاء، لأنه قد يتوهم هو هذا شخصا آخر غير هذا الذي جاء بالفعل. فيقول: كقولك جاء صديقك خالد، فهذا يزيل الاشتراك بين خالد الذي هو صديقه وبين غيره من الأصدقاء، لأنه لو قال جاء صديقك، قال الإنسان جاء صديقك وكفى، ربما سيتوهم ماذا؟ أنه ربما خالد، ربما غيره من الأصدقاء الآخر. وقد يستعمل في غير الإيضاح، هذا الاستعمال الأول له، وقد يستعمل في غير هذا الغرض، كما لو استعمل للمدح، كما في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. هذا البيت الحرام مدح، هذا بالنسبة إلى عطف البيان. وإن كان عطف نسق فيأتي لأحد أمور متعددة، والمصنف على عادته يركز على ما هو المهم من هذه الأمور، فيعطي مثالا أو يعطي أمثلة قليلة ليشير إلى أن الأمثلة في بعض القضايا أمثلة كثيرة، الإنسان لا يحتاج الاطلاع على جميع الأمثلة، وإنما عليه أن يعلم ماذا يعني أهم ما يمكن أن تذكر في هذا الأمر. قال: وإن كان عطف نسق فيأتي لأحد أمور، نكتفي بذكر واحد منها، وهو أن يقصد التفصيل مع اختصار، يقصد التفصيل مع الاختصار. ما هو مثال ذلك؟ قال: كقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. هم تفصيل من جهة وهم اختصار من جهة. عليكم السلام.
بس أقول أنه الأخوة اللي سمعوا أنه هذا التليفون فقط للطوارئ، السيد سمحت السيد، يعني لا واحد يعتبر راح يتصل أنه يقول أريد إجازة وكذا، أرجوكم يعني حدوا الإجازة مرفة الشيخ. طبعا الإجازات يعني إجت بالعكس تماما، الأخوة اللي انطيناهم فترة المحرم يعني ما تجاوز معدل 51، ما تجاوز ليش يتي ما ذلك المفروض كان يقوم، بينما الأخوة اللي قرروا وان يقوم 98 والتسعين والمئة والسين والتسعين وهكذا. أرجو أن تأخذون هذا الوقت، أنتم المدرسة تريد تعد ناس فضلاء، الفضيلة شلون تيجي الفضيلة؟ بعد سمعت الشيخ
الله هذا المثال هو إن شاء الله نهاية الحديث، نهاية الدرس يعني. هذا المثال هو مثال على التفصيل مع الاختصار، لأنه هذا المثال هو مثال للتفصيل من جهة مع الاختصار من جهة أخرى. حتى التفصيل من ذكر الجهة يعني ما تعلق به الحديث، والاختصار أن هذا الذي تعلق به الحديث يمكن أن يصاغ لكل واحد بحسبه، فيقال مثلا: وهبنا له فلانا ووهبنا له فلانا، فيكون ماذا؟ فيكون تفصيلا في ماذا؟ في الحديث عنهما، وإن كان الحديث يقتصر على ذكرهما، ولكن على كل حال يكون ماذا؟ يكون تفصيلا من ناحية ذكر الأسماء وتفصيلا من ناحية ماذا ذكر المتعلق وهو الهبة. فإن كل من الموهوبين يعني إسحاق ويعقوب سلام الله عليهما لو لم يعطف أحدهما على الآخر، لو لم يعطف لم يجعل بينهما حرف عطف فيعطفان على بعضهما، بأن ذكر بلفظ يجمعهما يجمعهما يعني مع لفظ معبر عنهما مثلا لحصل إجمال وإبهام، إجمال وإبهام باعتبار أن هذا اللفظ لا يعبر عن شخصية يعني شخص كل واحد منهما بما يتميز به من الصفة الشخصية. فلو عبر عنهما مثلا بالهبة أو عبر عنهم بالموهوبين أو عبر عنهم هذا بال يعني بالنعمة أو وهكذا يعني تعبيرات ماذا تعبيرات عامة هذه لا تم يعني كأنه هذا لا حصل في ذلك إجمال وإبهام، لأنه لا يعرف الإنسان من هو الذي يعني وهب هذا كشخص، من لا يعرف الإنسان من خلال اللفظ الجامع. بخلاف ذكرهما بالعطف فإن فيه تفصيل لهما، تفصيل لهما هذا من جهة، من جهة ماذا من ذكرهما باسميهما إسحاق ويعقوب، وهو هذا أيضا هذا لعله من جهة تفصيل ومن جهة ماذا اختصار، وهو أكثر من أن يقال ووهبنا له إسحاق ووهبنا له يعقوب أخر، لأنه بالنتيجة ماذا يمكن التعبير عن ذلك ماذا من خلال ماذا العطف، لأنه كما يقولون في علم النحو ماذا يعني العطف من باب تقدير ماذا إعادة حتى العامل يعني ووهبنا ووهبنا، ولكن لا يحتاج الإنسان يقول ووهبنا ووهبنا وإنما يعطف يعني بالحرف العطف وكفى. قال وإذا كان العطف بالفاء أو بثم أو بحتى كان التفصيل راجعا إلى الفعل، فإذا قلت جاء زيد فعمر أفدت تفصيل ماذا تفصيل الفعل وأنه كان من عامر بعد كونه من زيد بلا مهلة بلا فصل بلا مهلة بلا فصل. ولو كان العطف بثم أفاد التفصيل المذكور ولكن ماذا مع التراخي مع الفصل هكذا، وهذا أخطر من قولك جاء زيد وعمر وعمر بعده هكذا، تقول جاء زيد فعام بدل أن تقول جاء زيد وعمر بعده هكذا فورا أو متراخيا هكذا. وأما حتى فهي تفيد التدريج بين أجزاء ما قبلها من الأضعاف إلى الأقوى أو العكس، من الأضعف إلى الأقوى أو العكس، كقولك قهرنا الجيش حتى الكمات أو قدم الحديد حتى المشاط. الجيش فيه كمات وفيه ماذا وفيه الجيش في كتلة الجيش وفيه كمات، هناك يعني إشارة إلى ماذا إلى أن الجيش جميعا قد طهر، فطبعا إذا طهر الجيش فما قيمة الكمات، فهذا انتقال يعني انتقال تدريج من الذي هو أساسا ماذا أساسا يمثل ماذا كما يقال عصب المعركة وهو الجيش وماذا كماته الذين يعني يكونون كماتا للجيش، وقدم الحديث حتى المشاة هكذا أيضا، ولا يخفى ما فيه من التفصيل. هذا تفصيل ولكنه ماذا تدريج، تدريج لعله ماذا لعله يعني كان المفروض أن يكون أن يكون أحد المثالين إشارة إلى الأقوى أو من الأضعف إلى الأقوى والثاني على العكس، يعني كأن المثال غير منضبط، كأن المثال غير منضبط، يعني الجيش أقوى من الكمات، أتألا يقال مثلا بأن الكمات بما لهم مثلا من يعني اعتبار أنهم يتحصنون في مكان أو كذا ربما يكونون بمنأى عن ربما قد يكون ذلك، فلعله بعض لعله يكون الجيش يعني أقرب إلى المقهورية من الكمات الذين يكونون مثلا في مكان خاص. على كل حال الكمات يعني الذين يعني يكونون يعني تابعين للجيش ولكنهم لا يحاربون معهم وإنما يكونون ماذا بمعزل، يعني يكونون مثلا يرصدون الجيش من جهارة إلى غير ذلك من المعاني التي يأتي التعرض لبعضها في الأبواب اللاحقة. المفروض يجيب مثال أقرب، يعني أقرب من ذلك. وأما التقييد بالمفعول والبدل والتوكيد ونحوها فنعرض عن ذكرها لوضوح نكاتها وقلتها، مضافا إلى أنه تقدم ما يشير إلى بعضها في المباحث السابقة. وأما ترك التقييد، هذا التقييد، وأما ترك التقييد بما ذكر من الأمور فلمانع من زيادة الفائدة حتى مثلا لا تحصل، مثل ماذا؟ خوف انقضاء الفرصة أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو صفة الشيء أو لعدم العلم بالمقيدة أو نحو ذلك مما هو واضح لكل من كان له ذوق سليم. هذا يكون يمكن أن يكون غلطا، ولكنه لم يذكر لذلك مثالين، فنقتصر على ما أشار إليه. ثم انتقل إلى التقييد بالشرط. هذا الشباك مفتحول يعني ترى أنا أعرض بسرعة. قال التقييد به يكون لأغراض، عفوا سيد، التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط. وأدوات الشرط تارة ترتبط بالزمان، تارة ترتبط بالمكان، تارة ترتبط بالحال، تارة ترتبط وهكذا كلهم بحسبه. وارتباطها بهذه الأمور لعله مذكور حتى في الصناعة اللفظية، يعني حتى في علم النحو. ولكن توجد خصوصيات لبعض الأدوات وقف المصنف عند بعضها، وهي إن وإذا. قال التقييد به يعني بالشرط يكون لأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأين وأيان عفوا، والمكان في أينما وحيثما، والحال في كيفما، وغير ذلك مما هو ذكر في كتب النحو. إذن ما هو الداعي إذا كان الأمر يعني كما قال فيه إحالة على كتب النحو؟ قال إلا أنه لا بد من النظر هنا في إن وإذا باعتبارهما، باعتبار ما لهما من خصوصية، من خصوصية خاصة لاختصاصهما بمزايا تعد من وجوه البلاغة وعدم استيفاء البحث عنهما في كتب النحو. يعني هذه الجهات، هذه الخصوصيات لعله في كتب النحو لا ينظر إليها، باعتبار أن هذه الجهات جهات مرتبطة بالجانب المعنوي، يعني جانب المعنى، جانب الدلالة، فلعله في النحو لا يركز على مثل هذه الجوانب، باعتبار أن النحو ماذا صناعة لفظية لا يلاحظ فيها المعنى، وإنما يلاحظ المعنى في هذا العيد. قال فعلم، هذا بعد أن قدم لها هذه المقدمة، قال نعلم فعلم أن إن وإذا يشتركان في كونهما للشرط في الاستقبال، يكون للشرط في الاستقبال، ويفترقان في أن إن تستعمل في المحتمل المشكوك فيه، الأمر المحتمل المشكوك فيه لا زال ماذا يعني مشكوك فيه، ولذا كثر وقوع الحكم النادر بعدها، لأن الأمر ماذا ليس دائم الوقوع، أمر ماذا أمر نادر، بينما الأصل في إذا أن تستعمل فيما جزم بوقوعه، ولذا غلب لفظ الماضي معها لما تقدم من أن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي هو ماذا؟ هو إشارة إلى تحقق وقوعه، يدل على تحقق الوقوع. ويظهر هذا الفرق بالتأمل في قوله تعالى وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هذا إشارة ماذا؟ بالنسبة إلى الحسنة جاء به ماذا؟ بلفظ الماضي إذا جاءتهم، فكأن ماذا؟ كأنها محققة الوقوع. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى إن جاء ماذا؟ جاء بصيغة المضارع، حيث جاء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا، لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، وجاء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع ان لان السيئة نادرة بالنسبة الى الحسنة المطلقة. اذا المراد به نوع مخصوص وهو الجد، يعني عدم الامطار. الجد يعني عدم الامطار، اللي هو ماذا؟ ان تحبس السماء ماء. لكن كثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة لان واذا. هذا هو الاستعمال الاصلي لهاتين الأداتين، ولكن قد يستعملان ماذا؟ على خلاف مقتضى الظاهر، فاستعملوا مثلا هذه مع في مولد تلك أو العاد، فتستعمل إحداهما موقع الأخرى، إن موقع إذا وإذا في موقع إن. قال وذلك باستعمالها، يعني استعمال إن موقع إذا، وذلك باستعمالها في مقام الجازم بوقوع الشرط. استعمال إن في مقام الجزم بوقوع، مع أن الجزم بوقوع الأمر ماذا؟ من خصوصيات إذا. ومع ذلك ماذا؟ على خلاف مقتضى الظاهر تستعمل إن في المجزوم وقوعه، في المجزوم وقوعه، وذلك باستعمال في واستعمالها في مقام الجزم بوقوع الشرط، ولا بد له من نكاتين. هسه هذا هو بالنتيجة، لو استعملت الأداة في كما يقال في الغرض الأصلي المتفق عليه لن يكون هناك غرابة أبدا، ولكنها لما تستعمل في غير ذلك الغرض، فتستعمل على خلاف الغرض، فلا بد لها من داعين، لا بد لها من نكتة. ما هي هذه النكتة؟ أشار إلى عدد منها. قال ولا بد له من نكات أهم: عدم جزم المخاطب بوقوع الشر، عدم جزم بوقوع الشر، فيجرى الكلام على وفق اعتقاده، كقولك لمن يشك في صدقك. اللي يشك في صدقك ماذا تقول له؟ إن صدق، إن صدقت فماذا تفعل؟ طبعا أنت لا تشك في صدقك، ولكنه هو شاك في صدقك، تقول إن صدقت فماذا تفعل؟ مع علمك بأنك صادق، ولكن أجريت كلام ماذا على وقتي؟ مع أن استعمال إن إنما يكون مع المحتمل المشكوك، فاستعملت إن مع ماذا؟ مع الشيء الذي هو ثابت عندك، ولكن راعيت فيه اعتقاد الطرف المخاطب الذي يشك ماذا؟ في صدقك. هذا الأول. الثاني: تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشر منزلة الجاهل. العالم المخاطب العالم بوقوع الشر منزلة الجاهل لمخالفته لمقتضى علمه، كقولك لمن يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تؤذي. ومن الواضح ماذا؟ من الواضح أن الإنسان لا يجهل من هو أبوه، ولكن هذا من باب ماذا؟ هذا من باب أنك تنزله منزلة الجهل، لأنه لا يعامل الأب بهذه الكيفية إلا من يجهل أن هذا هو أبوه، فنزلته منزلة ماذا؟ نزلته منزلة من يجهل أن هذا أبوه، فخاطبته بمنزلة، خاطبته بمن يعني بالخطاب اللائق بمن يجهل أن هذا الذي يعامله والذي يتحدث إليه ماذا؟ أبوه، أو الذي يتعامل معه أبوه. ويجوز أن يكون من باب تنزيل المتكلم نفسه منزلة الجاهل، أيضا من الممكن ماذا؟ أن يتخذ بالاتجاه الآخر لإيهام أن الأذى الصادر من الولد لأبيه لا يصدر إلا من الأجنبي. هكذا قد يكون هدفه معاملة المخاطب، معاملة الجاهل بمن يتعامل معه، أو لا، هو يريد أن ينزل نفسه منزلة الجاهل حتى يوهم أن هذا الأب الصادر لا يصدر، ولكنه لا يصدر إلا من الأجنبي. واضح؟ فيكون هذا احتراز عما لو كان هذا أبوك، ليس أكثر من ذلك. فيقول لإيهام أن الأب الصادر من الولد لأبيه لا يصدر إلا من الأجنبي، فلذا شكك نفسه في أنه أبوه. هكذا، فكأنه يشكك في أن هذا أبوه، لأن الذي صدر منه لا يصدر إلا من من الأجنبي فإن الولد لا يتعامل مع أبيه بهذه الكيفية. الثالث تغليب غير المتصف بالشرط، مش شرط على المتصف به، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي الحصول لعامر، فتقول إن قمتما كان كذا، هكذا ينزل منزلة، يعني يغلب الذي اتصف أو غير المتصف بالشرط على المتصف بالشرط. وعليه قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فاستعمل إن مع تحقق الارتياب منهم، تحقق الارتياب موجود لأن الكون لم يكونوا مرتابين، ليس الجميع كانوا مرتابين، فبل فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر ماذا عنادا، فغلب غير المرتابين منهم على المرتابين، لأن صدور الارتياب من غير المرتابين أمر مشكوك، فغلب عدم حصول الشرط في بعضهم على حصول الشرط في بعض في البعض الآخر، لأن بعض البعض الآخر الارتياب ليس سببه علته الخاصة وإنما سببه العناد، هكذا. ثم انتقل قال استعمال إذا موقعين، وذلك باستعمالها في المشكوك، هكذا باعتبار انتقل عمل هذا لعمل ذاك، وذلك باستعمالها في المشكوك، وذلك أيضا لابد ماذا؟ لابد لهم النكتة، لابد لهم الداعي، ويكون بنكات أهمها. أولا الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع، الشك في الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع، كقولك لمن قال لا أدري هل يتفضل علي الأمير بعطية، هكذا لمن قال هذا الكلام تقول له إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك، واضح إشعارا بأنه هذا الأمر ليس من الأمور التي يتوقع أن لا تصدر من الأمير، لا يشك الإنسان في أن الأمير ماذا مواظب على هذا الفعل وأنه يعطي، إشعارا بأن الأمير لا ينبغي الشك في تفضله. وثانيا النقطة الثانية عدم شك المخاطب بوقوع الشك، فيجري الكلام على سلم اعتقاده، عدم شك المخاطب بوقوع الشك فيجرى الكلام على سلم اعتقاده على مقتضى اعتقاده، كقولك إذا لم تكن صادقا فماذا تفعل، تخاطب ماذا هذا المخاطب الذي هو ليس عنده شك بوقوع الشر، تخاطبه ماذا؟ تخاطبه بمقتضى اعتقاده، إلى غير ذلك من النكات التي تفهم من المقابلة، يعني من مقابلة أحد الغرضين الآخر، باعتبار أن هذه الأداة تعاكس هذه الأداة كما هو واضح. هذا تمام الكلام في الباب الخامس. الباب السادس هو الباب الخاص بالقصد، وهذا من المباحث أيضا المهمة التي لها يعني مطالب مهمة في البلاغ. والقاصر عندما يقولون شيء قصر على شخص أو على جهتين بمعنى أنه حبس، تقول مثلا هذه مدرسة مقصورة على مثلا على الطلاب من الجنسية الفلانية مثلا، فإذا هي محبوسة موقوفة عليهم قاصران، يعني خاصة بهم هكذا، والوقوف كما يقولون على وفق ما أوقفها أهلها. فالقصر لغة الحد، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام. اصطلاحا ما هو المقصود من القصر؟ تخصيص شيء بشيء بطريق المقصود. الأول يسمى مقصورا، والثاني الذي يقصر يسمى الأول يسمى مقصورا والثاني يسمى مقصورا عليه. وللقصر طرق متعددة، منها كما قال المصنف أربعة، أهمها أربعة، الطريق الأول العطف بأدوات مخصوصة وهي لا وبل ولكن.
أول مقصود مخالفة عن المقصود ده يعني حور مقصود والمقصورات في الحمام غير مقصود ده؟
لا لا مو مثال، مثال مو التطبيق على المثال، وإنما هذا يعني بيان للقصر لغة. شنو يعني حور مقصورات في الخيام؟ يعني في يوم يعني يوم القيامة يعني في الدنيا النساء حتى وإن كانت مرتبطة ولكنها لا تكون مقصورة على الرجل إلا ما رحم ربي. لكن هناك الحور عندما يأتي الإنسان للجنة ويستحق يعني حورية، هذه الحورية لا ترى غيره فتكون مقصورة محبوسة له هكذا عليكم السلام. فمقصورات في الخيام يعني مقصورات على من يستحقونها فمحبوسات عليه. ولذلك كما يقولون يعني في الدنيا من الممكن أن يكون الإنسان مرتبطا بزوجه ثم تكون لغيره فلا تكون مثلا مقصورة عليه ولا تكون محبوسة. أما في الجنة لا، الأمر ليس كذلك، الحور مقصورات على من يستحقها. فقصده حور مقصورات في الخيام يعني إما أنه لا يخرجن يعني في مكان خاص أو لا مقصورات على أصحابه. هذا التفسير قرأته وهذا التفسير قرأته، يعني كلاهما موجود. هذا بيان للمعنى اللغوي أن ما معنى حور المقصورات يعني حور محبوسات في هذا المكان لا يخرجن بعد في الجنة، لا يكون هناك غرض للخروج. أو مقصورات على أصحابهن، هذا أيضا هذا المعنى موجود. وهذا المعنى الثاني لعله البعض منكم يريد أكثر. الطريق الأول القاصر بأدوات مخصوصة وهي لا وبل ولكن. أما لا، لأن هذا البحث عرض عليه في أحد المرات ولعله هذا قرأت فيه، وهو أنه القصد يكون على الشر. ولكن فيشترط أن يتقدمهما نفي أو فن. أما لا فيشترط فيها أن تسبق بكلام موجب كقولك زيد شاعر لا كاتب، هذا قصر، يعني أنه قصر صفته على هذه الصفة. وأما بل ولكن فيشترط أن يتقدمهما نفي كقولك ما زيد شاعرا بل عم، وما زيد شاعرا لكن كاتب. والمقصور عليه في لا، هذه اللي هو الأداة الأولى، هو المذكور قبلها، هذا هو الحالة المعتادة. المقابل لما بعدها اللي هو يكون ماذا؟ أمر دار بين كونه شاعرا وبين كونه ماذا؟ كاتبا. وفي بل ولكن يذكر بعدهما لا قبلهما، هذا يذكر قبلهما وهذا يذكر بعدهما. الطريق الثاني هو الذكر والاستثناء كقوله تعالى وما توفيقي إلا بالله. والمقصور عليه هو الواقع بعد أداة الاستثناء، فتقول وما توفيقي إلا بالله، المقصود عليه من؟ الواقع بعد أداة الاستثناء. الطريق الثالث هو إنما كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمقصور عليه معها واجب التأخير. الطريق الرابع تقديم ما حقه التأخير كقوله تعالى على الله توكلنا، تقديم ما حقه التأخير يعني توكلنا على الله. وقد تقدم البحث عنه في الباب الرابع، والمقصور عليه هنا هو المقدم يعني اللي هو لفظ الجلالة أو الله. ثم انتقل إلى التقسيمات، للقصر تقسيمات متعددة، منها التقسيم الأولي أو ثلاث تقسيمات، منها التقسيم الأولي التقسيم للحقيقي والإضافي، ومنها التقسيم الثاني الخاص باعتبار الطرفين، ومنها التقسيم الثالث المختص بأحد القسمين الأوليين وهما القصر الإضافي بالقياس إلى القصر ماذا؟ بالقياس إلى القصر الحقيقي. أما التقسيم الأول حيث قال فيه للقصر تقسيمات ثلاثة، كل واحد منها باعتبار، واضح أنت كل واحد منها باعتبار، هذا مر لعله عليكم في المنطق، يعني باعتبار يعني على أساس، لأن لكل قسمة لا بد من أساس، لا يمكن أن تكون التقسيمات متعددة والاعتبار واحد، لأن الاعتبارات يعني الأسس متى تعددت تعددت التقسيمات وبذلك تعددت الأقسام. الإنسان قد يقسم مثلا على أساس لونه مثلا إلى أبيض وأسود، وقد يقسم على أساس علمه مثلا إلى عالم وجاهل، قد يقسم على أساس مثلا جنسه إلى ذكر وهكذا، فلا بد أن تكون لكل تقسيم أساس خاص به، وإلا يعني هذه تعدد التقسيمات متفرع عن تعدد الأسس التي يستند إليها في التقسيم، ولا بد من في كل تقسيم من أساس خاص، في كل تقسيم لا بد له من أساس، لذلك قال باعتبار يعني على أساس. التقسيم الأول قال ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين، لأنه إما أن يكون تقسيما حقيقيا يعني لا يتأثر بالإضافة، وإما أن يكون تقسيما إضافيا يعني يتأثر بالإضافة. التقسيم أو القصر عفوا القصر إما قصر حقيقيا أو قصر إضافيا. القصر الحقيقي هو كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه أولا، وثانيا ولا يتعداه إلى غيره أصلا، لأنه الأمر الأول أيضا من خصوصيات القصر الإضافي، فالأمر الإضافي أيضا قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه، ولكنه ماذا؟ ولكنه قد يتعدى. فيقول كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه ولا يتعداه إلى غيره أصلا، مثاله ما من إله وما من إله إلا الله، قصر للإلوهية في الله، هذا قصر الإلوهية في الله يمكن أن يتعدى؟ كلا لا يمكن، لأن هناك أدلة في الوحدة، فالإلوهية صفة مختصة به تعالى ولا تتعداه إلى كل ما يصدق عليه أنه غير الله أبدا، لا يستحق هذه الصفة إلا الله، هذا الأول. القصر الإضافي هذا القصر الحقيقي، القصر الإضافي هو كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه بالإضافة والنسبة إلى شيء معين، تقول نحو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حيث قصر محمد صلى الله عليه وآله على كونه رسولا بالإضافة إلى ماذا؟ إلى شيء معين، وهو ماذا؟ وهو الخلود وعدم الموت. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يأتي التقسيم الثاني، وهو تقسيمه باعتبار طرفيه إلى قسمين، وهو القصر، قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، وبعد ذلك يأتي التقسيم الثالث. طب الحقيقة هذا يعني تمام الكلام في الباحث، يعني ما أدري يعني الإشارة اللي أشار لها الشيخ كانت تتعلق بدرسنا أو بدرس آخر، يعني عندكم مشاكل في الدروس الأخرى لو في درس البلاغة أساسا، الظاهر أنه عند يعني عند ملاحظة على على الشعبة يعني على المرحلة، فما أدري هذه الإشارة ما الشيخ كانت على درسنا أو على دروس الأخرى، باعتبار أن الدرس مالتنا لعله ما في فد مشكلة، لعله يوجد مشكلة عند على يعني طالبين فقط، وواحد من الطالبين يعني عنده عذر خاص به وعنده دور ثاني، وبقية الدرجات كانت كذا موجودة، يعني ما عندنا مشكلة به، وما أعتقد أكو عندكم مؤجلين أنتم أصلا، هل أكو مشاكل بالبقية الدروس؟ أكو رسوب يعني بطريقة غير طريقة اسمها غير معتادة بالحلقة؟ عجب الشيخ حتى ياكم بالذات انتم يعني عندكم رسوب في باقي المواد؟
ما
حد كل المواد على كل
إذا كان في هذا المكان أكون فأنت من نتيجة هذا التعطيل اللي فاصرة بالفترة الأخيرة ربما كان لعله يعني ناسب يعني بعض الأوضاع بس ولت على